الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال والقبول إلى آخر العبارة. تقدم الكلام فيما سبق في مسألة الإيجاب وانتهى البحث عن ألفاظ الإيجاب، وقلنا بأن الشارح انتهى إلى أن ألفاظ الإيجاب فقط ماذا؟ فقط لفظان: زوجتك وأنكحتك. الآن الكلام يقع في ألفاظ القبول. الملاحظ في كلماتهم بأن هناك فرق بين ألفاظ الإيجاب وألفاظ القبول، فإنه ألفاظ القبول غير منحصرة بعدد معين، ومعنى ذلك أنه قد أشرنا بالأمس إلى أنه لا يكفي في مقام الإيجاب إنشاء عقد النكاح بأي لفظ صريح يدل على المطلوب، بل لا بد من ألفاظ مخصوصة. فحتى لو كان اللفظ صريح في المطلوب إلا أنه غير اللفظين فلا يصح، صحيح؟ هذا بخلافه في مسألة القبول، فإنه في القبول عندهم رحمك الله المهم هو اللفظ المصريح المعبر عن إنشاء قبول النكاح، فأي لفظ صريح يدل على قبول الإيجاب أو قبول النكاح يمكن أن يستعمل في مقام القبول، ولا يوجد عندي لفظ أو لفظين مختصين، فاللفظ الذي له صلاحية الدلالة على إنشاء القبول يكتفى به في مقام القبول، بخلاف الإيجاب قلنا لا يكتفى بأي لفظ حتى وإن كان صريح يدل على ماذا؟ يدل على إنشاء النكاح، لابد من لفظ صريح دل الدليل على ماذا؟ على كفايته، وهو لفظان: لفظ النكاح ولفظ التزويج. ولهذا هنا ما يقول لا غير أو فقط، بل صاحب الشرع يقول أو ما شابهه، يعني مثلا يقول القبول قبلت التزويج والنكاح أو ما شابهه، لكن في الإيجاب ما يقولون التزويج والنكاح أو ما شابهه، متفتين؟ هذه أو ما شابهه لا يأتون بها في رتبة الإيجاب، وإن كانوا يأتون بها في رتبة القبول. واضح الفرق؟ هناك فرق حينئذ بين الإيجاب والقبول، هذه شيء لابد من الالتفات إليه. فالظاهر عدم توقيفية ماذا؟ عدم توقيفية ألفاظ القبول، بل المهم أن يكون لفظ يدل على إنشاء ماذا؟ إنشاء القبول صريحا، لا تكفي الكناية والمجاز، لابد أن يكون صراحة. قال والقبول قبلت التزويج وقبلت النكاح أو تزوجت أو قبلت، مقتصرا على شيء مقتصرا عليه من دون ذكر المتعلق، ما يقول قبلت التزويج أو قبلت النكاح، يقول قبلت بدون ذكر المتعلق، يقول أو قبلت مقتصرا عليه من غير أن يذكر المفعول. لماذا ذكر هذا المطلب؟ هذا رد على بعض الشافعية، إذ بعض الشافعية قالوا بأنه لو قال في مقام القبول قبلت فإنه لا يقع قبولا حتى يصرح بالمتعلق، فيقول قبلت ماذا؟ النكاح أو قبلت التزويج. وقالوا في وجه ذلك أنه لو قال قبلت وسكت ليس صريحا في قبول ماذا؟ النكاح أو في قبول ماذا؟ أو في قبول التزويج والماذا؟ أو في قبول الإيجاب، لعله قبلت حذف المتعلق، يقول قبلت ماذا؟ مثلا قبلت الهدية التي أعطانيها أبي، فقالوا إذا قال قبلت فليس بدون ذكر المتعلق فليس صريحا في إنشاء القبول لوجود الاحتمال، وإذا تطرق الاحتمال مو بطل الاستدلال، بطلت الصراحة. واضح؟ يعني يحتاج إلى قرينة. لكن في، لكن هذا الشافعي لم يقبل به أصحابه فضلا عن أصحابنا. يقولون هذا الإشكال ليس بصحيح. ليه؟ لأنه ليس كلما ورد الاحتمال بطل التصريح، لابد أن يكون الاحتمال له منشأ ظهور. وقبلت إذا جاءت في سياق بعد ماذا؟ بعد إيجاب النكاح، تكون ظاهرة جدا في ماذا؟ في قبول الإيجاب، لأن صارت عقيب إيجاب، فيكون هذا ماذا؟ فيكون هذا ظاهر، وكل ظاهر فيه محتمل، لكن هذا الاحتمال لا يعبأ به العقلاء، وإلا كل ظاهر في قباله ماذا؟ احتمال، والاحتمال لكن ماذا؟ لا يعبأ به العقلاء. حتى لو كان افتح الباب، لو قال قبلت التزويج، يا تزويج، هذه اللام أي تزويج؟ قبل تزويج تلك المرة أو هالمرة بعد تبي تفتح الاحتمال، الاحتمالات لا تنتهي. ولهذا قال من غير أن يذكر المفعول، نقطة. أما مطلب جديد، يقول كلاهما بلفظ الماضي، هي جملة جديدة، كلاهما بلفظ الماضي أو بلفظ المضي. هنا يتعرض إلى بحث مسيال في جميع ألفاظ العقود، هل يشترط الماضوية في ألفاظ العقود أو لا يشترط الماضوية في ألفاظ العقود؟ ما يبني عليه الشهيد الثاني وأكثر المتأخرين أنه لا بد من الماضوية في لفظ العقود، خصوصا العقود اللازمة. الجائزة قد يوجد سعة عند بعضهم، لكن في خصوص العقد اللازم لا بد من اللفظ الماذا؟ لفظ المضي. فلا يصح إيقاع الإيجاب أو القبول بلفظ المستقبل ولا بلفظ الطلب، بلفظ الأمر. فلو قالت المرأة أتزوجك لا يصح، يقول تزوجتك. ولو قالت ماذا؟ تزوجني لا يصح أيضا، أو انكحني لا يصح. والوجه عندهم في ذلك، قربوا ذلك، بأنه يشترط في الإيجاب والقبول في العقود اللازمة أن يكون الإنشاء باللفظ الصريح، صحيح؟ واللفظ الذي يكون صريحا في الإنشاء هو أي لفظ؟ هو اللفظ الماضي. أما اللفظ المضارع ولفظ الأمر ليس صريحا في الإنشاء. لماذا؟ ليس صريحا في إنشاء، بندقق بعد أكثر، نقيد ليس صريحا في إنشاء العقد. لماذا؟ لأن لفظ المضارع يحتمل أن يراد به الوعد. فلو قالت المرأة للزوج أتزوجك، يحتمل أن هذا لفظ، حيث أنه بالفعل صيغة الفعل المضارع، يحتمل منه الوعد بالزواج. مثلا لو قال البائع المشتري ماذا؟ أبيعك، يحتمل فيه الوعد بأنه ينشئ معه البيع، عقد البيع. فحتى لو استعملها في مقام الإنشاء، يحتمل أنها ليست ماذا؟ إنشاء لماذا؟ إنشاء لعقد البيع، لعقد النكاح، إذ ماذا؟ إذ يحتمل فيها ماذا؟ الوعد، وهذا احتمال عقلائي. وإذا تطرق الاحتمال المذكور، لأن صيغة الجملة للفعل المضارع تستعمل في الوعد، ماذا؟ لا يمكن أن تحقق لنا شرطية الصراحة في الألفاظ. لا، الماضي حمل الآن نأتي إلى كلامهم، الآن فحط إحنا في المضارع، نأتي إلى كل شيء. أما بالنسبة إذا التفت أن المضارع حتى لو أريد به الإنشاء قد يراد به إنشاء الوعد، لأن الوعد ماذا؟ إنشاء مو إخبار عند بعضهم. فبعضهم يقول هذا حتى لو أريد به الإنشاء يمكن أن يراد به إنشاء الوعد، لا إنشاء العين. يعني حتى لو علمنا أنه في مقام الإنشاء لا يكون هذا موجبا لظهوره في إنشاء العقد، لعله في مقام الوعد. خلها بين قوسين، لأنه تفيدنا بعدنا في التفريق بين الماضي وبين المضارع وبين ماذا؟ الأمر. إذا أتينا إلى صيغة الأمر، فإنه أيضا يقال صيغة الأمر ليست ظاهرة في ماذا؟ في الإيجاب، في إنشاء العقد إيجابا أو قبولا، والأمر فيها أوضح من المضارع، إذ أن الأمر المراد منه طلب الاستدعاء. الاستدعاء الطرف يقول بعني، يعني تطلب منه أن يبيعك، فهذا طلب لماذا؟ للفعل، لا أنه إنشاء لماذا؟ لعقد إنشاء للإيجاب. فظاهر الطلب أو ظاهر الفعل أصح ظاهر ماذا الآن؟ أنه طلب، إنشاء الطلب، إنشاء استدعاء الطرف الآخر. فلو جاء البائع، التفت المطلب، جاء البائع المشتري، قال البائع للمشتري ماذا؟ اشتري مني. قال قبلته. يقول خلاص يعني انتهت العقدة. يقول أنا الآن استدعيتك أن تشتري مني. قد أنت لو قلت لي بعد ذلك ماذا؟ خل نجري المعاملة، لا أقبل في إجراء المعاملة معك. واضح؟ إذن يحتمل، لا أقل من الاحتمال، يحتمل أن الطلب استعمل، أن صيغة الأمر استعملت لإنشاء الطلب ولم تستعمل لإنشاء ماذا؟ لإنشاء العقد. وإذا وجد الاحتمال بطلت الصراحة، لأن هذا اللفظ وهي صيغة الأمر تستعمل في إنشاء الطلب، بل هي موضوعة للطلب. وبالتالي في كلا الاحتمالين ماذا؟ لا يصح استعمالهما لعدم الصراحة. أما بالنسبة إلى الماضي الماضوية، فإن الصيغة تقول ماذا؟ بعتك، التفت، بعتك. هذه الصيغة لو خليت ووحدها تصلح للإخبار وتصلح للإنشاء، إلا أنه لما كان المتكلم في مقام ماذا؟ في مقام إجراء البيع وقصد بها الإنشاء، تكون متمحضة للدلالة على إنشاء ماذا؟ على إنشاء العقد، ولا يوجد لها معنى آخر، بخلاف المضارع وبخلاف الأمر. إذ حتى لو كان المضارع والأمر في صدد الإنشاء، إلا أنه حتى في حال كوني في صدد الإنشاء يحتمل أنه إنشاء الوعد أو إنشاء الطلب أو ماذا؟ إنشاء العقد، فيدور بين إنشاءين. تفهم مطلبه؟ أما في ماذا؟ أما في صيغة ماذا؟ في صيغة الماضي يدور بدوان الأمر بين الإخبارية وبين ماذا؟ إنشاء. لكن لما كان في مقام الإنشاء، فإذا تعين أنه في مقام الإنشاء فقال بعتك حال كونه منشئا، فحينئذ إذا كان حال كونه منشئا يكون متمحضا للدلالة على ماذا؟ على إنشاء العقد. وهذا هو فارق الفعل الماضي عن المضارع وماذا؟ وعن الأمر. واضح مطلب؟ لأن النزاع بينهم، من يدعي أنه ليس بصريح يدعي عدم صراحة المضارع وعدم ماذا؟ عدم صراحة المضارع وعدم صلاحة الأمر في حال كونه منشئا. أما لو ما كان منشئ ما في كلام، ولهذا احنا ما قلنا يحتمل الخبر ويحتمل ماذا؟ الطلب. قلنا طلب وإنشاء للعقد قلنا ماذا؟ قلنا بأنه وعد أو إنشاء للعقد، كلاهما إنشاءين. أما لو كان تكلم به في مقام الإنشاء فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يتعين للدلالة على إنشاء العقد. ولهذا قالوا بأن الفعل الماضي صريح في إنشاء العقد بخلافه في الفعل المضارع وفي الفعل الماضي. لا تكفي، لأنه يكون استعماله بالقرينة، ما يكون بالصراحة. اللفظ إذا ما كان صريح في باب العقود اللازمة عندهم، إنما استفدنا من باب تعدد الدول بالمجموع، يكون هذا غير صالح للعقل، وإلا يصح المجاز. المجاز بقى المشترك اللفظي بقرينة، فلا يكفي ذلك، لأنه لا يصح ماذا؟ لا يصح استعمال المجازات والمشتركات اللفظية حتى لو مع وجلت قرينة، لأنه في النجم صراحة، لأن احتجنا إلى قرينة، ومع وجود القرينة يكون اللفظ غير صريح. خب. ولهذا الشهيد الثاني في المسالك عنده إشكال على الأعلام في مسألة الماضوية. يقول الماضوية نفس المضارع ونفس وين ونفس الأمر يحتمل فيها، لكن من خلال هالبيان تبين الفرق بين الماضي وبين المضارع وبين العام، فلعل ما ذكره في المسالك الشهيد الثاني لا يأتي الإشكال. واضح؟ فراجع. أنا أعطيكم الآن، ذكر هذا المطلب في المسالك صفحة 88، استشكل على كلام الأعلام في الماضوية الجزء السابع في باب النكاح، صفحة 88. وهذا إشكال الشهيد الثاني سيال في جميع الأبواب، حتى في باب البيع، حتى في باب العقود، لكن هذا الإشكال لا الظاهر والله العالم أنه ليس لا يأتي.
حال
يعني هذا ما خارج عن محل البحث، لأنه قلنا أنه كلهم في حال الإنشاء، لكن الفرق أنه في المضارع وفي الأمر في حال الإنشاء يدور أمره بين إنشائين، أما في الماضي حال إنشاء لا يدور أمره بإنشاء، يعني يتعين الإنشاء يتعين فقط في إنشاء واحد، والنزاع بينهم في الصراحة وعدم الصراحة إذا كان المتكلم في مقام الإنشاء لا في مقام الإخبار. ولهذا عندما بين المطلب ما قلنا أن المضارع يدور أمره بين الإخبار وبين الطلب وبين وبين إنشاء يصير فلافة، لا يدور أمره بين إنشاء الوعد وبين المضارع بين إنشاء الوعد وبين ماذا؟ وبين إنشاء العقد. ما قلنا يدور أمره بين الإخبار وإنشاء العقد وإنشاء ماذا؟ الوعد. هذا طرجنا لأن هذا كل خارج عن محل البحث، لأن كلامنا عن ماذا؟ عن ما يستفاد من اللفظ في مقام الإنشاء، خصوصا بعد ما بيفتح باب الأصول أنه ما هو فرق بين الجملة الخبرية والجملة ماذا؟ الطلبية، يعني بعت الخبرية وبعت الإنشاء، ما هو الفرق بينهما؟ هل الفرق بينهما فرق بالحاضر مقام الاستعمال أو فرق بالحاضر الوضع؟ يأتي مباني كثيرة ما نبي ندخل في هذا المطلب بعد ما ننتهي. يقول كلاهما أي الإيجاب والقبول بلفظ المضي، فلا يكفي قوله ماذا؟ أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا. شوف شوف التفت للمطلع عبارة دقيقة، يقول فلا يكفي ماذا؟ فلا يكفي بلفظ المستقبل حال كونه منشئا على الأقوى. ليش قال حال كونه منشئا على الأقوى؟ يريد أن يقول محل النزاع بين العلماء مع الفراغ أنه في حالة الإنشاء، يعني إنشاء العقد، يعني قطعا هذا محل النزاع. أما لو شككنا أنه في مقام أخبار إنشاء ما يأتي البحث. ولهذا إذا كان في حال كونه منشئا هنا وقع النزاع، فيقول على الأقوى أنه يصح. في قبال قول آخر يقول لو كان منشئا فإنه ماذا؟ فإنه أستغفر الله شيء يقول لا يصح. في قبال ابن أبي عقيل الذي يقول يصح، يعني يصح أن يستعمل الفعل الماذا؟ المضارع في إنشاء ماذا؟ في إنشاء العقد. واضح؟ ليش قال منشئا؟ هذه منشئا مهمة جدا، وإلا لو ما شاء منشئا ما نقح لنا محل البحث بشكل جيد. يقول فلا يكفي قوله أتزوجك أو قوله أتزوجك بلفظ المستقبل حال كونه منشئا، أما لو كان أخبار قطعا ما واضح ما هو محل النزاع. خب على الأقوى، ليش قال على الأقوى؟ خلافا لمن؟ خلافا لابن أبي عقيل. ابن أبي عقيل جوز ماذا؟ بالمضارع. واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن الفعل المضارع قد ورد في بعض الروايات كرواية أبان بن تغلب، راجعوها موجودة في الحواشي، ورواية أبان بن تغلب عبرت عن الفعل المضارع وهو في مقام الإنشاء، فيكون الفعل المضارع كافي في مقام الإنشاء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول اللفظ هكذا، يقول اللفظ المضارع يدور أمره بين احتمال الإخبار وبين احتمال الإنشاء، فإذا كان المتكلم في مقام الإنشاء تعين للإنشاء، وإذا كان أحرزنا أن المتكلم في مقام الإنشاء تعين للإنشاء، وإذا تعين للإنشاء فلا يدور أمره بين الخبر وبين الإنشاء، فيكون صريحا في الإنشاء، ويشترط في الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة في الإنشاء، وهذا لفظ صريح في الإنشاء. لكن الجواب عن كلا دليله واضح، أما الجواب عن الرواية فرواية غير تامة السند، أما الإجاب عن الدليل الثاني فقد اتضح، لأنه ليس المهم فقط هو ماذا؟ أن يكون اللفظ صريحا في الإنشاء، أن يكون اللفظ صريحا في إنشاء العقد وإنشاء. فلو كان المتكلم في مقام الإنشاء وإن كان لا يحتمل الخبرية إلا أنه يحتمل الوعد، وإذا احتملنا الوعد فيدور الأمر بين إنشاءين، فلا يكون صريحا في إنشاء العقد، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يكون هذا الدليل محل إشكال. يقول منشئا ويقول على الأقوى، وفي دليل ثالث سيأتينا إن شاء الله الآن في العبارة. ليش يقول وقوفا على موضع اليقين؟ يا موضع اليقين، يا يقين عندي أنا مقتضى الأصل العملي في المقام استصحاب عدم تحقق الأثر، عدم جواز النظر، عدم تحقق النكاح، خصوصا في مسألة الفروج التي الشارع احتاط فيها احتياطا شديدا. فحينئذ متى نرفع يدنا عن اليقين السابق وهو عدم تحقق عقد النكاح، عدم جواز الاستمتاع؟ لا تنقض اليقين إلا بيقين. فما هو الموجب لرفع هذا اليقين؟ تحقق اليقين. ماذا؟ بتحقق العقل. والموجب لليقين بتحقق العقل يا فلفظ لفظ الما الماضوي. أما لو أنشأ باللفظ المضارع أو اللفظ ماذا الطلب نشك هل أنه تحقق ماذا عقد النكاح أو لا، نستصحب. فلا تنقض اليقين بالشك، واضح؟ ولهذا يقول وقوفا على موضع اليقين. شفت العبارة؟ يقول وما روي من جواز مثله من جواز عدم الماضوية، واضح؟ خب بيان ذلك هذا العبارة الآن. يقول هناك قد يقال عندنا دليل على أنه يكفي ماذا؟ يكفي المضارعية، وذلك أنه وجدت في ثلاث روايات عندنا، هناك ثلاث روايات في باب عقد النكاح المنقطع دلت على أن النكاح يتحقق بماذا؟ يتحقق باللفظ المضارع. وهذه الروايات وردت ماذا؟ وردت في باب ماذا؟ في باب المتعة. ونقلها هنا الشارح هنا الترحيني حفظه الله، نقل هذه بعض هذه الروايات. خب هكذا نقرأ رواية أو روايتين ونبين. قال قلت، الراوي يقول كيف يتزوج المتعة؟ كيف يتزوج المتعة؟ خب كيف تعرفون؟ خب قال يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما. فالإمام في صدد بيان يعني تعليم كيفية إنشاء عقد النكاح، فقال له في مقام التعليم أتزوجك، أتزوجك فعل ماذا؟ فعل مضارع. خب وبالتالي حينئذ يستفاد من هذه الرواية أنه يمكن التمسك ماذا؟ يمكن استعمال المضارع في ماذا؟ في الإنشاء. رواية ثانية، خبر أبان بن تغلب قلت لأبي عبد الله كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر ما تراضيت ما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. هاي قبل ما نكمل، هي واحد سألني صدق يعني يقول أنشأ عقد النكاح منقطع كيف فتح الرسالة العملية، فيمثل هذه الرواية تقول كذا وكذا يوما، هو في مقام إنشاء قال أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما أو كذا وكذا دينارا، فصار في إشكال. صار قلت له العقد هاي في إشكال، لأنه صار جهالة في الأجل وجهالة في العوض، والجهالة في العوض على مبنى بعضهم أنه يصير باطل، بعضهم ما ينقلب يعني رئيس يستنقذ ينقلب، فبعضهم الغير متفعلم فإلى ما يعرف يفكر نفس اللي موجود كذا وكذا. على أي حال، خب هاتان الروايتان وفي رواية ثالثة تدل على صحة استعمال ماذا؟ الفعل المضارع. فكيف تجيب عن هذا الاستدلال؟ كيف أجاب المصنف؟ شوف الشارح يقول وأما ما روي، ثلاث روايات، من جواز مثله، مثل ماذا مثله؟
يعني
عدم الماضوي اللي هو الاستقبال مستقبل في المتعة. جوابين، الجواب الأول ليس صريحا فيه، الجواب الثاني مع مخالفته للقواعد. هنا وقع الكلام فيما هو مراده ليس صريحا فيه. هذه فيه ترجع إلى ماذا؟ بعض الشراح شرح المطلب ليس صريحا في الدائم، وإذا كان ليس صريحا في الدائم فلا يمكن الاستفادة من خلال هذه الروايات في إثبات جواز ماذا؟ جواز ماذا؟ استعمال الفعل المضارع في وين؟ في العقد الدائم، لأنه ليس الرواية ناظرة إلى عقد المنقطع. هذا الاحتمال الأول،
يعني
لا يقول ليس صريحة في العقد الدائم،
فيه
يعني فيه في العقد الدائم. بعضهم قد يشكل على هذا الاحتمال، لو كان مراده النظر إلى عقد الدائم ما يقول ليس صريحا، لم يعبر ليس صريحا، يقول هذا واردا في المتعة ولا نظر له في الدائم، مو أنه ليس صريحا في الدائم، تعبير ليس صريحا في الدائم يعني أنه له إشعار في الدائم، مع أن الروايات ناظرة قطعا إلى العقد المنقطع، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، وبالتالي هذا الاحتمال محل إشكال. واضح؟ والدائم ما موجودة في عبارة عشان نرجع الضمير إليها، إذ يشترط في الضمير أن يهو مرجع، ما يوجد مرجع. فحينئذ تصل النوبة إلى الاحتمال الثاني، يعني ليس صريحا في الجواز، وهنا وقع إشكال. قالوا قال يعني لا نعلم هذا الإشكال الذي ذكره الشهيد، شنو ليس صريحا في الجواز؟ الرواية واضحة الدلالة في الجواز، فكيف تقول ليس صريحا في الجواز؟ هذا موجود في قلبه لا نعلم به، واضح؟ وإلا الرواية هكو قريناها، كيف يتزوج معه؟ يقول أتزوجك كذا وكذا، كيف يقول ليس صريحا في الجواز؟ لكن قد يقال أن مراده ليس صريحا في الجواز، نوجه المطلب وإن قلنا لا نقبل هذا الإشكال، أن الرواية التي تمسكنا بها في إثبات الجواز ليست في مقام إنشاء العقد، إنما في صدد بيان كيفية الزواج. هل يشترط مثلا ذكر الأجل؟ هل يشترط مثلا ذكر المهر؟ فيقول كيف يتزوج المتعة الشخص؟ إذا كيف يتزوج؟ ما هو الفرق بين العقد المنقطع والعقد الدائم؟ فالإمام ما جاء يركز على الفعل المضارع والفعل الماضي، يركز على الفروق بين العقد المنقطع والعقد الدائم، الفرق في ذكر الأجل وذكر المهر. فقال له يقول أتزوجك كذا كذا يوما بكذا وكذا درهما. الآن في رقم الاحتمال، الآن بغض النظر عن صحته وكذا، نقول يحتمل أن الشهيد الثاني فهم من خلال هذه الرواية أن الإمام في مقام التعليم والتفريق بين العقد الدائم والعقد المنقطع، ليس في مقام الإنشاء العقد، وهذا وإن كان خلاف الظاهر، هي ندافع عن الشيء الثاني، إلا أنه يحمل الكلام على خلاف الظاهر إذا وجدت قرائن أخرى. فمن باب الجمع بين الأدلة، هي دائما هي سيرتهم في الجمع، من باب الجمع بين الأدلة تكون الرواية الأخرى قرينة على رفع اليد عن الظاهر في هذه ماذا؟ في هذه الرواية. يعني نحن دائما نسلم أن مقتضى الظاهر هو ما ذكر ما قربناه، أنه كما ذكره ابن أبي عقيل يصح استعمال المضارع، لكن لما ننظر إلى الروايات الأخرى ونجعل هذه الرواية بإزاء هذه الرواية وننظر نظر مجموعي، تكون الروايات الأخرى أوضح وأصرح دلالة، خصوصا مع الاستصحاب، خصوصا مع الاحتياط في الفروج، تكون قرينة على تفسير هذه الرواية، فتكون عندنا قرينة أخرى على التفسير، وهذه القرينة الأخرى هي التي أوجبت حمل الدليل على خلاف الظاهر، فنسلم أنه خلاف الظاهر لكن بقرينة ما في مانع، وهذا ليس بعزيز، واضح؟ فلعله قوله ليس صريحا في الجواز بهالمعنى، أنه الروايات في مقام التعليم ليست في مقام الإنشاء. نعم المو مشهور قد يكون يعني خصوصا متقدمين الإجماع، لا احنا بنتكلم في الرواية الصراحة، يعني الان مو في مقام مثلا تعارض، يعني نعم مو في مقام التعارض وهي اسقاط على الجلة، نقول لا بجمع عرفي نفس ديك قرينة، نجيب الشهرة اذا ردنا ماذا ان نسقط ديك عن الحجية، لا نقول هي حجة وحجة لكن احدهما قرينة على الاخر. هاي الاشكال الاول. الاشكال الثاني مع مخالفته للقواعد، القواعد جمع، فلا بد ان نبحث عن ثلاث قواعد على الاقل، هذه الرواية تخالف القواعد، خب واضح؟ إلى الشيخ جعفر بيري احنا يقول جمع منطقي، فنشوف مرة اثنين، نقول هذه الروايات تضمنت إلى أشياء على خلاف القواعد. خب خلنا نقرأ الرواية لكي نبين لكم خلاف القواعد في وين. يقول قلت لأبي عبد الله كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله كذا وكذا، فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. خب نقول أولا الرواية مخالفة للقواعد من جهة أن القبول يكون بنعم، والنعم ليس من ألفاظ القبول. نعم لا نعم، فإذا قالت نعم فقد رضيت. بل الشهيد الثاني يرى أنه نعم لإيجاب مو قبول. ليش؟ لأنه ماذا يقول؟ تقول أتزوجك، اللي يقول للزوج وش وظيفته؟ وظيفة الزوج ما هو؟ قبول. فهذا الشهيد يرى، سيأتينا إن شاء الله، هذا قبول مقدم وهذا إيجاب مؤخر، لأن وظيفة الرجل هو القبول، فيكون هذا من باب تقديم القبول على الإيجاب، فيصير الإشراك أصعب. يعني نعم ما قبلناها في القبول، ما بالك في الإيجاب؟ كيف تكون نعم من الإيجاب؟ كيف يكون الإيجاب من الزوجة بنعم؟ شفت المطلب؟ نعم خب. فهذا الإشكال يكون هذا أصعب. فهذه مخالفة أولى للقواعد. المخالفة الثانية للقواعد أن هذه الرواية تخالف ماذا؟ تخالف القاعدة الواضحة أنه في باب العقود اللازم وغيرها من الروايات نحتاج إلى الفعل الماضي، وهذه مخالفة للقاعدة الموجودة عندنا أن الأصل في العقود اللازم هي الماضوية. لا، خلاف القاعدة ما حنت صح، لكن مقتضى القاعدة اللي أسسناها ماذا؟ متى نخرج عن القاعدة؟ نخرج عن القاعدة بدليل واضح، مو نجيب لنا رواية فيها أكثر من مخالفة للقواعد. لو كان خمس أو أربع روايات صحيحة الأسناد ما شوي، أما تخرج عن القاعدة الواضحة في باب العقود برواية فيها مخالفة ماذا؟ فيها مخالفة للأصل المسلم عندنا الواضح، وثانيا فيها إشاء أن نعم. خب هذا أمر ماذا؟ أمر ثاني. وهناك أيضا أمور، بس إحنا الآن نختصر على جمع المنطقي، واضحة؟ ولهذا يقول مع مخالفته ماذا للقواعد. اتضح؟ ذكرنا قاعدتان، ذكرنا قاعدتين، وفي قاعدة ثالثة. في بعض الروايات فيها الانقلاب، والانقلاب هي الإشكال الثالث، بس السيد قاله بيقول فيها ينقلب الدائم إلى ينقلب المتعة بعدد عدم ذكر الأجل إلى ماذا؟ إلى دائم. وهذا خلاف تبعية العقود للقصود كما بينا، لأنه قصد من العقد ماذا؟ المتعة، والذي وقع هو الدائم، فما قصده لم يقع، ما قصده المتعة لم يقع، وما وقع وهو الدائم لم يقصده. وهذا خلاف قاعدة تبعية ماذا؟ تبعية العقود للقصود. خب إذا جمعت هذه المخالفة زائد هذه المخالفة زائد هذه المخالفة، خصوصا مع استحكام القواعد ديك، صعب الفقيه يخرج عن القواعد دي بهالرواية، إذا ضمت إلى ذلك الضعف السندي الموجود فيها، فمشكلة مع مشكلة. خب يقول ولا يشترط مطلب، يقول ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول. هذه إشارة إلى مطلب جديد. قلنا بأنه الإيجاب من طرف المرأة والقبول من طرف ماذا؟ رجل. هل يشترط الترتيب أو لا يشترط الترتيب؟ قال لا يشترط الترتيب. لماذا لا تشترط الترتيب؟ يقول لأنه الترتيب ليس مأخوذ في ماهية تحقق العقد، المدار على تحقق العقد، والعقد هو تحقق الإيجاب والقبول، فمتى ما تحقق إيجاب وقبول تحقق العقد، سواء قد قدمت القبول على الإيجاب أو الإيجاب على القبول، فالترتيب ليس مأخوذا في ماهية تحقق العقد. وإذا تحقق العقد فليس وراء عبادان قرية. خب العقد تحقق بعد وش تريد؟ خب نعم، لو كان دخيل في تحقق العقد حينئذ يلزم الإشكال، لكن الترتيب ليس دخيلا في تحقق العقد فلا إشكال. يقول ولا يشترط تقديم، خلينا نمشي شوي، ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول. عندنا مطلبين سيأتي، هذا مطلب طارق، هذا قاعد نتكلم عن تقديم الإيجاب، تقديم القبول على الإيجاب. يعني الزوج وظيفته يتقدم يقبل، وبعد ذلك تأتي الزوجة وتوجب. عندنا مسألة أخرى، هل يصح التبديل، يعني الإيجاب من طرف الزوج والقبول من طرف الزوجة؟ هي مسألة أخرى لا ينبغي الخلط. كلامنا في تقديم القبول على الإيجاب، مو كلامنا في أنه وظيفة، هل يمكن أن يأتي الزوج ويقوم بالإيجاب والزوجة تقوم بالقبول أو لا؟ هذا بحثان مستقلان. كلامنا الآن في البحث الأول، لماذا يصح؟ يقول لأن العقد هو الإيجاب والقبول. يقول والترتيب كيف اتفق غير مخل بالمقصود، غير مخل بالعقد، تحقق العقد، وبالتالي ماذا؟ تحقق أثر العقد. ويزيد، نعم سنكمل إذا فيه. يقول ويزيد النكاح على غيره من العقود في نكتة. خب يقول غير من ان الايجاب في يعني قد شوي نتسامح بعد في عقد النكاح، لان الايجاب من طرف من؟ مرأة، والمرأة عادة ما تستحي تقول لزوج تقول هل أنت رأيت في عقل المرأة تبدأ وتقول زوجتك نفسي؟ ما يصير صحيح. فإذا هذا الجانب ماذا الشارع يراعيه في المرأة، فحينئذ لا مانع ماذا لا مانع أن يقدم، يعني هذا أكثر يعني مدعاة إلى صحة تقديم القبول على الإيجاب. هاي مدعم ولا نفسه مو دليل، وهذا قال خصوصا يعني هذا من باب التأييد. يقول ويزيد النكاح على غيره من العقود إن الإيجاب من المرأة وهي تستحي غالبا وإلا في نساء وهي تستحي غالبا من الابتداء فاغتفر هنا. يقول وإن خولف في غيره، وش وإن خولف في غيره؟ ها يقول في بعض العقود وقع الخلاف والنزاع فيه، يعني هناك فرق بين عقد النكاح وبين سائر العقود. في عقد النكاح وقع الاتفاق وبين العلماء على أنه يجوز أن نقدم الإيجاب على القبول، أما في البيع مثل والإيجار وقع النزاع هل يجوز أو لا يجوز. حتى الذي استشكل هناك وقال بعدم الجواز قال هنا ماذا؟ بالجواز. ولهذا يقول وإن خولف، يعني وإن وقع الخلاف في غير النكاح، أما في النكاح فلم يقع الخلاف. يقول وإن خولف في غيره، يقول ومن ثم، يعني من ثم أنه خلف في غيره ولم يذكر الخلاف هنا، ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا. هذا كله يؤيد أنه يجوز في قبال ذلك القول أنه لا يصح ماذا تقديم القبول على الإيجاب. خب لماذا لا يصح؟ يقول ما هي النكتة التي تذكرونها في سائر العقود؟ نبحث عن هالنكتة، هل النكتة التي تذكرونها لا تأتي هنا؟ هذا النكاح فوق رأسه ماذا؟ ريشة، إذا في ريشة فوق الرأس يعني ما تأتي فيها، يعني ما هي النكتة؟ نقول النكتة التي تذكرونها هناك ما هي؟ نقول نذكركم بالنكتة، يقولون بأن القبول مأخوذ في حقيقته أن يكون مطاوعا لشيء سبق. القبول عرف لي القبول، القبول هو أن يكون قبولا بشيء متقدم. هل يسروح يقول قبلت ابتلاء؟ ما في شيء متقدم، تقبل بماذا؟ القبول يحتاج إلى متعلق، المتعلق يذكر سابقا، فحقيقة القبول متوقفة على أن يوجد شيء في رتبة سابقة لكي يقع وينصب القبول عليها. فمأخوذ في حقيقة القبول وجود شيء سابق، وإذا أخذت في حقيقة القبول شيء سابق كيف يكون القبول ابتدائيا؟ كيف يأتي الزوج ويقول قبلت التزويج؟ تقبل التزويج، ما في تزويج، كيف تقبله؟ واضح؟ فلما كان مأخوذ في ماهية وحقيقة القبول أن ينصب على شيء مذكور في رتبة سابقة فلا يصح أن يكون القبول ابتدائيا، لأنه لا يتحقق معنى القبول. فلحفاظا على تحقق معنى البلوغ لابد على معنى ماذا؟ القبول، لابد من تقديم الإيجاب على القبول، وإلا لو قدمت القبول ثم صار الإيجاب ما صار هذا قبول للإيجاب اللاحق، صار هذا إيجاب بلا قبول عليه. واضح؟ وهذا النكتة سيالة مسيالة سيالة تأتي هنا، فلا فرق حينئذ كون المرأة تستحي وما تستحي، تخلي لها وكيل، تخلي لها ولي، خصوصا إذا قلنا بأنه يمكن أن يكون الزوج يقوم بالإيجاب والمرأة تقوم، يعني يمكن أن يكون الزوج يقوم بوظيفة الإيجاب والمرأة تقوم بوظيفة القبول. ما حد نقدم الإيجاب على القبول، نقول لا عندنا طريقة أخرى، نقول نحافظ على الترتيب، لكن الذي يقوم بوظيفة الإيجاب هو من؟ هو الزوج الرجل، والذي يقوم بوظيفة القبول هي المرأة. وهذا الأمر كما سيأتي ما ذكر هنا محل صحة عندهم عند الأكثر. هذا الآن سيأتي مناقشة، هي فقط بيان المطلب سيأتي. يقول مع احتمال، هي جعل احتمال، يقول مع احتمال عدم الصحة هنا، عدم صحة التقديم هنا، يعني هنا في وين؟ يعني هنا في، أو أقول أنا هنا في عقد النكاح كغيره من العقود. لماذا؟ لنفس النكتة. يقول لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فلا بد يكون إيجاب ولا يكون بلوم وتعلق، إنما يكون للإيجاب. فمتى وجد القبول قبل الإيجاب لم يكن قبولا لذلك الإيجاب. واضح؟ خب. وحيث خب انتهى. ليش قال يحتمل؟ قال يحتمل احتمال، هذا ما يعني هذا الدليل عند الشيء الثاني وين مو تام عنده. ليش قال مع احتمال؟ هذا الدليل متوقف على أن القبول مأخوذ في حقيقته قبول بالإيجاب، فلا بد من إيجاب في رتبة سابقة لكي يتحقق القبول. نقول هذا المقدمة غير صحيحة، لأن القبول أو سببين، القبول أولا هو قبول للنكاح لا للإيجاب، مو قبول للإيجاب، قبول للنكاح. هذا أول ما دخلت المطرف لو واحد التفتية قاعد أردد أقول ألفاظ القبول، قبول الإيجاب أو قبول النكاح، تذكرون لو واحد التفت قال أنا أردد، الترديد كان له سبب. نقول المدار مو على قبول الإيجاب، قبول النكاح، عقد النكاح، أن يعني يقبل بعقد النكاح. فلا يأتي البيان السابق، فالشخص يقبل بالنكاح، والقبول بالنكاح التفت مو متوقف على تحقق النكاح في رتبة سابقة، ولا يلزم ايش؟ يلزم الدور. إذا كان القبول متوقف على تحقق النكاح والنكاح متوقف على تحقق القبول، يلزم الدور. واضح؟ فمو واحد يقول لي عن نفس البيان يقول ها إذا القبول متوقف على النكاح يعني لابد أن يكون النكاح في رتبة سابقة ثم بعد ذلك يعرض عليه القبول. نقول لا، النكاح هنا مو معنى النكاح الموجود بالفعل أنه يقبل بإنشاء عقد النكاح. واضح؟ إرادة النكاح، الرضا بالنكاح، وهذا تحصل أنا راضي بأن أتزوج هذه المرأة، أن أنكح هذه المرأة، بهذا المعنى. فلا يتم الدليل. البيان الثاني، يعني الوجه الثاني، أن القبول يتأتى بعبارات. القبول يتأتى بلفظ قبلت، ويتأتى بمثل لفظ ماذا؟ أتزوجك، إذا كان مضارع، أو زو ماذا، أو زو تزوجتك. واضح؟ فالقبول له ألفاظ. إذا دققنا في ألفاظ القبول، بعض ألفاظ القبول ألفاظ مطاوعة، بعض ألفاظ القبول ألفاظ مطاوعة، هي موضوعة في الهيئة بلحاظ المطاوعة، ولفظ المطاوعة يتوقف على تحقق شيء في رتبة سابقة. فنقول إذا كان القبول باللفظ المطاوعة الذي يتوقف تحققه على وجود شيء في رتبة سابقة، هنا قد نقول لا يكفي، لا يصح استعمال هذه الألفاظ. فمثلا لا يستطيع الزوج أن يأتي ويقول قبلت التزويج، لأن لفظ قبلت قبول متوقف على وجود شيء في رتبة سابقة. لكن ألفاظ القبول كما عرفت ليست منحصرة، يستطيع أن يقول نكحته، نكحت من باب فعلته، يعني من باب الإفعال، وباب الإفعال ليس من باب من أبواب المطاوعة، ليس من باب المفاعلة. فيستطيع أن يقول نكحت، نكحتك. خب إذا استعمل لفظ نكحة، هل هذه المادة متوقفة على وجود شيء في رتبة سابقة أو متوقفة؟ ما متوقفة. فيستطيع أن ينشئ القبول ماذا؟ بألفاظ غير المطاوعة، فاندفع الإشكال حينئذ. ذاك الإشكال كان يوجه يقول القبول متوقف، خب القبول إذا أنشئ بلفظ قبلته وغيرها من ألفاظ باب المطاوعة باب المفاعلة، هنا نقول قد بعد ما نبي الآن قد نقول أنه نحتاج. أما إذا كان بمثل ما نكحته وماذا ومثل تزوجته، لا نحتاج إلى ألفاظ المطاوعة. كما أن نكحته يستطيع أن تستعمل في الإيجاب، يمكن أن تستعمل في القبول، وتزوجته كما أنه يمكن في الإيجاب يمكن في القبول. فينبغي على هذا أن يفصل بين ألفاظ وألفاظ. واضح؟ يقول فمتى، يقول فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. يقول هذا الشهيد الثاني يرتضي هذا البيان الثاني، يقول لو جوزنا التقديم لابد أن يكون التقديم بغير ألفاظ المطاوعة. نعم، والقبول يعني قبلت من ألفاظ المطاوعة بلحاظ المادة. يقول وحيث يتقدم يعتبر كون اللفظ بغير لفظ قبلت، لأن قبلت مأخوذ في حقيقته أنه يوجد شيء سابق وكان ينبغي عليه غير باب المطاوعة كما عند الفقهاء الآن أكثرهم، باب المفاعلة، كل فعل يستعمل من باب المفاعلة، أفعلته ماذا، أتزوجك مثلا، بعضهم كذا يستشكل في باب المفاعلة. يقول بغير لفظ قبلته. خب ما هو غير لفظ قبلته؟ يقول كتزوجت ونكحت، هذه كتزوجت ونكحت مثال للنفي أو المنفي، هذه غير لفظ قبلته أو مثل لفت قبلته غير، فهذا يقولون لي دائما في تعبيراتهم هذا مثال للنفي لا للمنفي. واضح؟ خلينا تعبير العلماء كثير موجود في الكتب خصوصا العلماء، هذا مثال للنفي لا للمنفي نقطة، إذا ما تعرف المصطلح تضيع ما تعرف قاعد يقول. خب يقول شوف، وهو حينئذ في معنى الإيجاب. وش بيقول هذا العبارة؟ هذه العبارة بيشير إلى أنه لا ينبغي أن يقع النزاع في هذه المسألة. يقول عندنا طائفتان، طائفة تدعي بأنه لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب، وطائفة تقول يجوز تقديم القبول على الإيجاب لكن بشرط أن يكون اللفظ القبول بمثل نكحت وتزوجت. يقول لو جينا ونتأمل في النزاع، يقول هاي النزاع لفظي بينهم، ما ينبغي يتنازعون. ليش ما ينبغي يتنازعون؟ لأنه الذي يقول بجواز التقديم يقول التقديم بماذا؟ بنكحت وتزوجت. هذا يقول في صورة تقديم، وإلا هذا إيجاب قام به الزوج عندما يبتلئ الزوج ويقول تزوجتك أو نكحتك، هذا أنت تسمي قبول متأخر، هذا في الحقيقة إيجاب متقدم لكن من طرف الزوج، فهذا يكون في معنى الإيجاب. فعندك مشكلة في التعبير، لا نسمي هذا ماذا، لا ينبغي لكم أن تسموه هذا قبول متقدم، سموه إيجاب متقدم من قبل الزوج. ما هو الفرق بين القبول ماذا المتقدم والإيجاب من طرف الزوج؟ وأنتم أصحاب الذين تقولون لا يجوز التقديم تقولون بجواز تقديم الإيجاب من طرف الزوج، وإذا كان تقولون بجواز التقديم من طرف الزوج فهنا حسب، والذي يقول بأنه يقدم القبول هذا في قوة ماذا؟ أنه صار إيجاب من طرف الزوج، فيا ينبغي لكم أن تشكلون في هذه المسألة. ولهذا يقول في الحقيقة ينبغي أن يكون النزاع بينهم نزاع لفظي، عندما يقول نكحت وتزوجت هذا لا تسمي قبول متقدم، سمى إيجاب متقدم من قبل الزوج، انتهت المسألة. نعم هم يقبلون. ولهذا يقول وهو حينئذ، يعني عندما قلنا أنه ما يستحمل أفعال المطاوعة صار ماذا؟ صار في معنى الإيجاب، فيكون إيجاب متقدم من قبل الزوج، وأنتم تقولون به. ولهذا شوف عند عبارة في المسالك أنا نقلتها كتبتها، يقول فإن القبول حقيقة، شوف عند تعبير يقول القبول حقيقة ما وقع بلفظ قبلت بس، هي القبول حقيقة، ولا إشكال في عدم جواز تقدمه بهذا اللفظ، وإنما الكلام فيما وقع بلفظ ماذا؟ تزوجت ونكحت، وتسميته قبول مجرد اصطلاح، فيعود النزاع لفظيا. وهذه بس نقراها وننهي المطلب سهل، هي ما يحتاج لشرح. يقول هي قياساتها معها، وكذا لا يشترط القبول بلفظ، يعني اللي قالت لك إذا قالت الزوجة زوجتك نفسي هل يقول لها قبلت التزويج مثل قبلت النكاح؟ يقول التزوج والنكاح مترادفات، فلا يشترط أن ماذا الذي يذكر في القبول نفس المادة التي ذكرت في الإجابة، هي مسألة جدا واضحة. يقول وكذا لا يشترط القبول بلفظ، يعني بلفظ الإجاب، بأن يقول الموجب ماذا؟ المرأة تقول زوجتك فيقول القابل قبلت التزويج، هي لا يشترط، فله أن يقول يعني قبلت التزويج أو أنكح أو الأبلي أو أنكحتك فيقول قبلت النكاح، هذا لا يشترط. فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح صح، لماذا؟ يقول لصراحة اللفظ، يعني استعملنا لفظ صريح في مقام ماذا؟ في مقام القبول، واشتراك جميع الألفاظ في الدلالة على المعنى، كلاهما ألفاظ صريحة تدل على الإجابة والقبول، ولا يجوز بغير العربية يأتي. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.